أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم يتناول أحد الأمراض الأخلاقية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم منها، ذلك المرض الأخلاقي هو الخيانة. فبعد أن تحدثنا في هذه الحلقات عن بذاءة اللسان باعتباره أحد الأمراض الأخلاقية، ثم تحدثنا عن الحسد باعتباره مرضا أخلاقيا آخر، واستطردنا إلى الحديث عن موضوع العين. نتحدث اليوم بإذن الله عن موضوع الخيانة. الخيانة في تعريفها اللغوي تأتي بمعنى التنقص، إنقاص شيء. في أصل اللغة يعبر عنه بالخيانة، خان واختان، يعني انتقص. لكن في الاصطلاح الأخلاقي يعبر عن الخيانة أو يعبر بالخيانة عن القول أو الفعل على خلاف التعهد، كأنما المنتظر من شخص أو من شيء أثرا من الآثار، فعلا من الأفعال، قولا من الأقوال، فيخالف في ذلك التوقع. وهذا يصدق على المواضيع الكونية وعلى الإنسان والمجتمع. فمثلا في تعابير أهل اللغة يقال مثلا خانني الدهر، أو إن الدهر خوان. يعني شنو؟ يعني أنا كنت أتوقع من الدهر ومن الزمان أن يؤاتيني وأن يسير معي، لكنه على العكس من ذلك سار بالضد مني. بدل أن يمتعني حرمني، بدل أن يريحني أتعبني. فيقول هذا خانه الدهر. أو يقال في الحروب مثلا خانه السيف. السيف حقيقة لا يخون، ولكن هذا تعبير عن أنه كان هذا المقاتل يتوقع من السيف قوة أكبر فانكسر، يتوقع منه مثلا أن يقتل عدوه لم يعمل في درع ذلك العدو فيقول خانني السيف، يعني كنت أتوقع منه أداء أفضل من هذا الأداء فلم يحصل. فهذا هو الأصل، أن يكون شيء سواء على مستوى القول أو على مستوى الفعل، وسواء بالنسبة إلى الأمور التكوينية كالدهر والسيف والآلة وغير ذلك، أو بالنسبة إلى الإنسان يقول فلان خانني، كأنما كنت تتوقع منه شيئا فلم يعطيك ذلك الشيء. وفي تعابير الأخلاق وفي تعابير الأحاديث مثلا خان الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. كأنما هذا الذي يخون الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه كان يتوقع من هذا الإنسان شيء فلم يصنعه. الله عهد إليه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فإذا بهذا الآدمي الذي يتوقع منه الوفاء بعهد الله إياه في أن يعبد ربه عندما أخذ عليه الميثاق في عوالم ما قبل الوجود، وعرفه عدوه وعرفه الصراط المستقيم، كان يتوقع من هذا الإنسان أن يفي بما واعد، وهو أن يسير على درب الإيمان وأن يصدق بالله وأن لا يخالف أوامره. فإذا ترك هذه الأمور يقال خان بالله عز وجل، أو خان الرسول، أو خان الأمانة التي أعطي إياها عندما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، تحمل مسؤوليتها، ثم لما يعني تعهد بها قال ما يخالف، خل أكون حر وعندي إرادة وأنا سوف أطيع ربي. فلما أعطي له كل ذلك خاس بوعده ونكث بعهده، فإذا به يعصي ربه، إنه كان ظلوما جهولا. فإذا هذا في أصل تعريف الخيانة كأحد الأمراض الأخلاقية التي قد يبتلى بها الإنسان. في آيات القرآن الكريم ورد الإنكار كثيرا والتشنيع على من يحمل هذه الصفة، فوصف بأنه غير محبوب من قبل الله عز وجل. فإن الله يقول: إن الله لا يحب الخائنين. الإنسان الذي تكون طبيعته الخيانة، وسوف يأتي الخيانة في ماذا إن شاء الله نتحدث عن أن الخيانة لها تجليات وظهور في أكثر من منحى من المناحي. إذا صدرت الخيانة من هذا الإنسان وأصبح خائنا، يكون من ذلك الصنف الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إن الله لا يحب الخائنين. في سورة الأنفال أساسا، نظرا لأنها لما كانت غالبا تناقش قضايا الحرب والعلاقة بين المسلمين وبين الكافرين، كمجتمعين متواجهين غالبا يأتي فيها الحديث عن الخيانة في أكثر من موضع وآية. في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بل حتى بعض المظاهر التي تنبئ عن شيء داخلي من الخيانة انتقدت من قبل القرآن الكريم، وهو ما يسمى بخائنة الأعين. في الآية المباركة: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يوم القيامة القلوب توصل إلى الحناجر، في تعبير عن شدة الخوف والقلق. كاظمين، في حالة احتواء على حالة من الهم الداخلي. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هناك الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه العين المفروض منها أداء بشكل معين تخدمك، أما مو مطلوب منها أن أنت تأشر بطرف عينك على شخص حتى تستهزئ فيه. تأشر بطرف عينك على شخص حتى تتآمر على ثالث، هذا مو مطلوب منها. ولذلك هذه العين بهذه الصورة تؤدي شيئا لم يكن مترقبا منها. كان المترقب منها أن تقصرها على العلم النافع، أن تقصرها على تلاوة كتاب الله، أن تقصرها على التفرج على خلق الله والاعتبار بذلك، أن ترى ما يحل لك. أما أن تحولها إلى سلاح ضد أخيك بأن تغمز له بعينك مثلا، هذا ما كان ينتظر منها، ما كان يتوقع منها، ولذلك تسمى بخائنة الأعين. وكان من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لم يكن يجوز له خائنة الأعين ولم يصدر منه، حتى أنه عندما جاء إليه أحد من يستحق القتل وقد أهدر النبي دمه بناء على جرائم ارتكبها، فجلس النبي هكذا والمسلمون أيضا جالسون إلى أن قام ذاك وخرج. فقالوا لرسول الله: يا رسول الله، ليش ما أشرت إلينا حتى نجهز عليه؟ فقال: إن خائنة الأعين حرام علي، ما أقدر أشر لك هكذا أنه خلصه وأنهي أمره، وهذا قمة الأخلاق. فإذا في القرآن الكريم توجد آيات متعددة، منها في نقد الخائنين وفي الإعراب عن محبة الله عز وجل لهم، وفي أنه لا ينبغي أن يكون الإنسان معينا للخائنين ولا مدافعا عنهم. في الآية المباركة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. هذه مهمة أن بينها، لأن فيها بناء على تفسير من طرق غير مدرسة أهل البيت، فيها ما يسيء إلى النبي، والتفسير الصحيح هو من طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وذلك أنه في قصة هذه الآية زعموا كما هو على نقل بعض تفاسير المدرسة الأخرى أن تاجرا جاء إلى المدينة فاشترى منه أحدهم مقدارا من البر الحنطة ووضعه في منزله. هناك عدد من الإخوة في رواية أو واحد من بني الأبرق، في نص الليل أغاروا على هذا المكان اللي فيه هذا المقدار من البر وأخذوه لأنفسهم. صار تفتيش عنه، قام بعض هؤلاء برمي مقدار من ذلك البر في بيت يهودي، الأصل الكمية المعتبرة خلوها عندهم، فد مقدار مثلا خيشة خيشتين أكثر أقل، رموه في بيت يهودي وأوصلوا إلى النبي أن فلان اليهودي سرق من هذا البر. واليهودي لم يكن يعلم. طبعا في مثل هالحالات عادة يتسرع الناس إلى اتهام من هو بالظاهر عدو لهم، يهودي بعد، واليهود هذول كذا وكذا وملعونين في القرآن وإلى آخره. هنا تفترق رواية أهل البيت عن رواية مفسري المدرسة الأخرى. المدرسة مدرسة الخلفاء تقول فلما النبي كما يزعمون رأى ذلك في بيت اليهودي جاء يعاتبه ويدافع عن السارق الحقيقي، فكأنما هذه الآية في زعمهم نزلت لنهي النبي عن هذا العمل، وأنه لا تسوي هالشكل، لا تكن للخائنين خصيما، يعني تخاصم عنهم وتدافع عنهم، أو في آية أخرى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. طيب، فهنا كأنه عتاب فيما زعموا من الله للنبي. في تفسير أهل البيت الأمر معكوس تماما، ويدل على نزاهة النبي وتأكيد من قبل الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب. لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني الله يريك الأمور على حقيقتها حتى لا تخطئ فيها. ولذلك قال مفسرو مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله برأ اليهودية وأثبت الحق على السارق الحقيقي. وهذا كان هذه الآية المباركة لتثبت هذا المعنى بما أراك الله، وتوجه الخطاب بظاهره للنبي وفي واقعه لسائر المسلمين. وهذا في القرآن الكريم كثير، مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا الخطاب موجه بظاهره لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هو في واقعه لعموم المسلمين. فإذا في القرآن الكريم وجدنا أن الخيانة مبغوضة وصاحبها غير محبوب من قبل الله عز وجل، وهناك نهي عن خيانة الله والرسول وخيانة سائر الأمانات في المجتمع، وأن لا يكون الإنسان مدافعا ولا محاميا عن الخائن. في الأحاديث الشريفة أيضا وجدنا شيئا كثيرا، فعن نبينا المصطفى محمد
اللهم صل وسلم على محمد وعلى
أنه قال: من خان أمانة في الدنيا، واحد أعطاني مبلغ من المال وقال خلي عندك، أنا رحت وأكلته عليه، جحدته إياه، بعد مدة يجي طالبني قال لي: أنا وين شايفك؟ متى عرفتك حتى تأمني؟ يابا كتبت أعطيتك، قال إذا أعطيتني وين الشيء المكتوب؟ يابا أنا كنت واثق فيك. هذا وإن كان خطأ عدم التوثيق بين طرفين، كما تشير إلى ذلك أطول آية في القرآن الكريم في سورة البقرة، أنه حتى إذا في دراهم اكتبوها بينكم، لا تقول هذا متدين وهذا من أهل صلاة الجماعة، أو أن هذا عالم، أو أن هذا من عائلة شريفة أو كذا، لا، اكتب هذا، اكتبه. طيب، إجا هذا وخان أمانته، من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت. وكثيرا ما يحصل أن الإنسان يموت على غير ميعاد، ما يخبره ترى بعد شهر بنجيك، ها دبر أمورك. هل كم من يوم منتشر في وسائل التواصل فيديو عن أن الموت شلون يجي؟ واحد رايح إلى البنك مستلم فلوس هناك طايح، واحد يمشي في الشارع طايح، واحد في سيارته واقع راسه على مقود السيارة، ما يمهل هذا الموت. ثم يدركه الموت، مات على غير ملتي، هذا على غير ملة الإسلام. يابا كلها 10 دراهم، كلها 100 ريال، طيب لا، مات على غير ملتي. ويلقى الله وهو عليه غضبان، الله غاضب ولو في درهم. ليش؟ لأن هذا البعيد قد خان الله وخان وصية رسول الله وخان أمانة أخيه المؤمن. حتى إذا كان ذاك الطرف سبق له أن خانني، ما يجوز لي أنا أخونه. في حديث عن النبي: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخون من خانك. قبل مدة هو سوى فيها الشكل، خليني أسوي في هذا العمل، لا يجوز لك هذا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أحاديث كثر، منها: الخيانة رأس النفاق، الخيانة رأس النفاق. وفي قول آخر: الخيانة دليل على عدم، على قلة الورع وعدم الديانة. إذا شفت واحد يخون الآخرين، هذا ما تقول له والله إنسان مصلي وصائم وروح الحاج، طيب لا، إذا ما عنده أمانة وعنده خيانة، هذا دليل على عدم ديانته، على قلة ورعه. وإياك والخيانة، فإنها شر معصية، فإن الخائن لمعذب بالنار على خيانته. وأما عن الإمام الصادق عليه السلام فأحاديث متعددة أيضا، منها: 3 لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر. يقول لك هذول مسيحيين وإحنا في الغرب، خلينا نلعب عليهم، نأخذ من عندهم غير مسيحيين، شوف قاعدين يقتلون شبابنا ما أدري في وين، ويقصفون المسلمين في فلان مكان، إذن أنا خليني أخذ منها السوبر ماركت، أنهب منه من دون أن يعلم. هذا الكلام لا ينفع. أدي الأمانة إلى البر وإلى الفاجر. وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين، والوفاء بالعهد للبر والفاجر. وينقل الإمام الصادق عليه السلام حديثا عن رسول الله محمد فيقول: قال رسول الله: ثلاثة أو ثلاث من كن فيه كان منافقا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. خلي يقول أنا مسلم ويصوم ويصلي، لا هذا منافق. ما هي؟ من إذا اؤتمن خان. طبيعة هكذا، تسلم الشيء ينكر عليك، يجحد عليك، يخون أمانته. وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وكأنما هذه ثلاث مراحل، الوعد والخلف يرتبط بالنية والقلب، الحديث الكاذب يرتبط باللسان، خيانة الأمانة يرتبط بالجوارح واليد، يأخذ الأمانة ثم لا يردها. هذه جملة من الروايات الواردة في هذا الباب. الخيانة كما ذكرنا تتعدد جهاتها وتظهر في عناوين كثيرة، نشير إليها على نحو الفهرس وإن شاء الله في أحاديث قادمة نتحدث عنها بالتفصيل. أولا، قد تكون الخيانة مع الله سبحانه وتعالى، كما قال القرآن الكريم: لا تخونوا الله والرسول. خيانة العهود التشريعية بين العبد وبين الله، الله سبحانه وتعالى مع كل خطاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هذا عهد من الله لعباده مفروض يلتزمون فيه، فإذا خانوه ولم يعملوا به هذه خيانة لله. الثاني، الخيانة في العلاقة الزوجية، سواء جاءت من الرجل أو من المرأة، بأن يسلك أحد الطرفين أو كلاهما والعياذ بالله طريقا غير محلل لإشباع شهوته الجنسية، وأن يقيم علاقات غير مشروعة مع غير شريكه. وهنا بعد أي عذر ما يقبل، تجي تقول: والله أهملني فأنا اضطريت أن أروح وراء الإنترنت وأسوي محادثات وعلاقات وكذا مع آخرين شفتهم اهتموا بي، هذا عذر أقبح من ذنب. أو ضربني واضطهدني وظلمني، فأنا بعد شفت واحد إجا وفتح إلي صدره وانفتحت عليه وإلى آخره، هذا عذر باطل وفعل عاطل. أو مثل ما هو راح وراء الفساد وكل أسبوع عنده سفرة إلى فلان مكان، أنا أيضا رحت عقوبة له، مثل ما هو يسوي أنا أسوي، هذا كله كلام باطل وهو ذنب عظيم، إن صدر من الرجل أو صدر من المرأة. أحيانا الرجال أيضا يقول أنه: والله كل ما أجي هي عابسة بوجهها وكذا، فلانة تعرفت عليها في بطريقة ما، هذه تعطيني كلام طيب وإلى آخره، ورحت في مشواري معها بغير الحلال، هذا أيضا عذر باطل وفعل خاسر وغير صحيح. الخيانة في الولايات، ابدأ من ولاية الأمة، الحاكم عندما يحكم الأمة أو الدولة، ثم بعد ذلك يخونها، يأخذ من أموالها، يأخذ من ثرواتها لنفسه من غير وجه حق. هذه خيانة للولاية على الأمة، أو خيانة الولاية على الوقف. أوقاف موجودة، وقد تكون الخيانة بمعنى أنه يصرف أموال الوقف على غير مصرفها وعلى نفسه، أي خيانة. وأحيانا حتى التضييع للوقف أيضا، بأن يهمله خلاص، بحيث هذا يصبح مدمر هذا الوقف. هذا جزء من أجزاء الخيانة ودرجة من درجاتها. وهكذا خيانة الولاية على الأيتام، عندما يسيء عشرتهم، عندما لا يحفظ أموالهم، بل وأيضا على الأموال الشرعية. قد يكون زيد من أهل العلم مثلا، ولديه ولاية على الأمور الشرعية، ووكالة من المرجع التقليد، ولكنه لا يصرف هذه الأموال ولا يوجهها في سبيلها المعتاد، هذه خيانة لهذه الولاية الدينية، وأمثال ذلك. وأيضا خيانة الأموال، خيانة الأموال لا سيما من لديهم مستودعات، من لديهم إشراف على أموال، مسؤولي الميزانيات، هذا يبتلون بهذا الابتلاء العظيم. هذا مسؤول عن ميزانية، تيجي إلى ميزانية المؤسسة الفلانية أو الشركة الفلانية أو الوزارة الفلانية، والآن تحت إيده، يوجهها الصوب لو ذاك الصوب. هذا أبرز تحديات الخيانة والأمانة. والخيانة في العمل الاجتماعي والديني والسياسي أيضا، هذه خيانات. يجي واحد مثلا بعد مدة من الزمان، ائتمنه جماعة، أدخلوه في أسرارهم، في أمورهم، في قضاياهم، حتى إذا عرف عنهم ما لا ينبغي إشاعته وإظهاره، طلع برا ونشر هذا الغسيل. هذه خيانة، لا سيما أن عندنا ما يشبه القاعدة الفقهية، المجالس بالأمانات، نتحدث إن شاء الله عن هذه الأمور. أو واحد مع جماعة في جهة دينية أو غير ذلك، بعد مدة من الزمان يتركهم، يكتب مذكراتي مع الجهة الكذائية، ويطلع بهذه الفضائح. لا يجوز لك أن تنقل كلام شخص من غير إذنه، لا سيما إذا كان يسيء إليه ذلك النقل، وأمثال ذلك من الأمور إن شاء الله نتحدث عنها في أيام قادمة. ونسأل الله أن يوفقنا لأن نكون من الأمناء، وأن نترك أي درجة من درجات الخيانة في أي جهة من جهاتها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.